أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن نعم الله عز وجل علينا عظيمة وكثيرة، ونحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لنا زيارة إخواننا في هذا الوادي وفي هذه المنطقة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وسائل إخواننا ممن تواصل فيه وتحادد من أجله وتجاور فيه سبحانه وتعالى. فإن هذه أيها الإخوة في الله من نعم الله عز وجل علينا العظيمة. أيها الإخوة في الله، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهكذا يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. هكذا يمن الله عز وجل على هذه الأمة بأن أرسل إليها رسول الهدى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنقذ به من الضلالة، وأعز به بعد الذلة، وأغنى به بعد العيلة، وجمع به بعد الفرقة. لما أراد الله عز وجل أن يعلي لهذه الأمة كلمتها وأن يرفع رؤوسها، أرسل إليهم رسول الهدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أكرمنا الله عز وجل بهذا الدين العظيم، دين الفضائل والحسنات والخيرات، هذا الدين الذي اشتمل على جميع ما اشتملت عليه شرائع الأنبياء والمرسلين، فهو خلاصتها وهو خاتمتها. والله عز وجل يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. هذا الدين الذي رضيه الله عز وجل لنا دينا: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين كامل في نفسه ومكمل لمن تمسك به، ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه. كامل في جانب العقيدة، وكامل في جانب السياسة، وكامل في جانب العبادة والأخلاق والآداب والسلوك والمنهاج. غني بتعاليمه، وغني بأخلاقه الفاضلة وبأحكامه العادلة، من تمسك به نال سعادة الدنيا والآخرة. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هكذا عباد الله، إذا أردنا العزة وأردنا النصر والظفر والسعادة في الدنيا والآخرة، فعلينا أن نتمسك بهذا الدين، هذا الدين الذي أعز الله عز وجل به أسلافنا بعد أن كانوا رعاة للإبل والبقر والغنم صاروا خير أمة أخرجت للناس. والله عز وجل يقول في كتاب الكريم: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وهكذا يقول ربنا تبارك وتعالى في كتاب الكريم مبينا أن هذه الشريعة وأن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن في جميع الجوانب. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن. فعلينا عباد الله أن نعتز به وأن نتشرف به وأن نشعر من قرارة قلوبنا بعظيم نعمة الله عز وجل علينا، وأن نستغني به عن جميع المذاهب وعن جميع الأديان المبدلة المحرفة المنسوخة، أن نستغني بهذا الدين عن جميع السبل والطرق، وألا نغتر بأعدائنا من اليهود والنصارى وغيرهم، وألا ننظر إليهم نظرة إعجاب ونظرة إعزاز ونظرة إجلال. فالله عز وجل قد أهانهم بالكفر وهو القائل سبحانه وتعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الله عز وجل جعل في كتابه الكريم ما عليه الكفار من الصناعات والاختراعات وهذه الدنيا التي يعيشونها وهذه الشهوات وهذه الملذات، جعلها كلها متاعا زائلا مؤقتا يعقبه الخسار والدوار. فقال ربنا تبارك وتعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. والله يقول: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. هكذا حذرنا ربنا عز وجل أن نغتر بهؤلاء الكفار الذين خسروا الدنيا والآخرة، خسروا الدنيا حيث ابتعدوا عن منهج الله عز وجل، خسروا الدنيا حيث عاشوا فيها عيشة البهائم للبطون والفروج. والله يقول: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وهكذا خسروا الآخرة حيث ابتعدوا بأعمالهم عن جنة الله عز وجل التي هي أعظم المطالب وأعلى المراتب. فلهذا عباد الله، كما سمعتم، على المسلم أن يستحضر ذلك وأن يحمد الله عز وجل إذ وفقه إلى دينه ووفقه إلى سنة رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حجب الله عز وجل هذه النعمة عن كثير من الناس وعن ملايين من البشر فلم يوفقهم إليها ولم يهديهم سبلها، ثم استفاق الكفاف حتى كنت عبدا لله تبارك وتعالى. إن ما عليه الكفار من الضلالات والشركيات والسخافة والسفل والسقوط لا يحمل المسلم على أن يعتز بدينه. ونحن أمرنا أن نقول في جميع صلواتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا دعاء عظيم لو تدبرناه ولو عقلناه. اهدنا الصراط المستقيم، تدعو ربك أن يهديك إلى دين الإسلام وأن يثبتك عليه. اهدنا الصراط المستقيم، تدعو ربك أن يوفقك إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اهدنا الصراط المستقيم، تسأل ربك عز وجل أن يحفظك من هذه الأهواء ومن هذه المذاهب ومن هذه الأفكار ومن هذه المناهج التي على خلاف كتاب الله عز وجل وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يجوز لنا أيها الإخوة في الله أن ننظر إلى هؤلاء الكفار بنظرة الإعجاب والإعجاب. فالله عز وجل جعل جميع الكفار بما فيهم من علماء ومفكرين وأغنياء ومترفين جميعا من حطب جهنم وشر الدواب، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن الذين كفروا إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. والله يقول: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في المسند من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لا تفتخروا بآبائكم الذين ماتوا في الجاهلية، لا تفتخروا بآبائكم الذين ماتوا في الجاهلية، فوالذي نفسي بيده لما يدهديه الجعل بمنخريه خير من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية. وفي صحيح ابن حبان من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أيها الناس، إنما الناس رجلان، بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول الله عز وجل: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فعلى هذا فعلى المسلم أن يحذر أن يشابه هؤلاء الكفار والمشركين، أن يشابههم في العقائد أو يشابههم في العبادات أو يشابههم في المعاملات أو يشابههم في العادات التي هي من خصائصهم، أن يشابههم في أنماط الحياة التي هي من خصائصهم. فالله عز وجل حذرنا في كتابه الكريم، وهكذا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته حذر التحذير الشديد والبالغ من متابعة ومشابهة هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولا تكونوا من المشركين. والله يقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. هكذا نهانا ربنا عز وجل أن نكون كالذين كفروا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى وغيرهم. ويقول ربنا تبارك وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ويقول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته في أحاديث كثيرة ومناسبات عديدة يحذر هذه الأمة من أن تقتدي وتسير على السير الذي ساره أولئك الهلكة وأولئك الضلال وأولئك الكفار من أهل الشرق والغرب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وأبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. ففي هذا التحذير البالغ ظاهرا كفر من تشبه بهؤلاء الكفار وأقل أحواله التحريف، وإن كانت هناك صور من صور التشبه بأعداء الإسلام تكون على سبيل الكراهة، لعلنا نذكر بعضا منها إن شاء الله تعالى. وهكذا من تحذير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من متابعة أولئك أنه نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأنها ساعة، لأن الشمس تسجد فيها بين قرن الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في هاتين الساعتين لأن الكفار يسجدون في تلك الساعة. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمة على أن تفعل فعل هؤلاء الكفار. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما عد من ذكر، فإن اليهود والنصارى يؤخرون. وهو القائل صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم. ورأى على عبد الله بن عمرو بن العاص ثوبين معصرين فقال: إن هذه من ألبسة الكفار فلا تلبسها. وهكذا لما تذاكروا أمر الأذان وما هو الأمر الذي يدعون به الناس إلى الصلاة ذكروا شبور اليهود، فكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك لأنه من خصائص اليهود. ثم ذكروا ناقوس النصارى فكره ذلك لأنه من خصائص النصارى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وهكذا يقول كما في حديث ابن عباس: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس: والله لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. نهانا ربنا عز وجل أن نسير وأن نسلك مسالك أولئك الجاهليين. فيقول ربنا تبارك وتعالى محذرا لهذه الأمة: لنساء هذه الأمة ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ويقول سبحانه: إذ جعل في الذين كفروا الحمية حمية الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عشرات من الأحاديث يحذر من السير على ما سارت عليه أهل الجاهلية الأولى، فيقول: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقار بالنجوم، والنياحة على الميت. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ملحد في الحرم، ومضطرب في الإسلام سنة الجاهلية، ومضطرب دم امرئ بغير حق. وهكذا لما اختصم أحد المهاجرين مع أحد الأنصار فقال المهاجر: يا للمهاجرين. وقال الأنصار: يا للأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منزلة. حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جميع ما يمس إلى المشركين بصلة. حذر المسلم أن يشابههم في جميع الأمور وأن يعتز بدينه. كانت اليهود إذا حارت فيهم المرأة لم يآكلوها ولم يجالسوها ولم يشاربوها. فسئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسكت حتى نزل قول الله عز وجل: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فقال: اسمعوا كل شيء إلا النكاح. فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يترك شيئا من أمرنا إلا يخالفنا فيه. هكذا حذرنا ربنا عز وجل، وهكذا حذرنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن ما قضاه الله تبارك وتعالى لا شك ولا محال أنه كائن وسيحصل. فقد أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن طائفة من هذه الأمة تأخذ بشعب من شعب اليهود، وطائفة تأخذ بشعب من شعب النصارى، ومنهم من يقلد فارس، ومنهم من يقلد الروم. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود النصارى؟ قال: فمن. وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: يا رسول الله، فارس والروم؟ قال: فمن القوم إلا أولئك. ففي هذين الحديثين تحذير وتنذير عن مشابهة اليهود والنصارى وعن مشابهة فارس والروم. وفيه إخبار من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن المشابهة والمباهاة ستحصل لليهود والنصارى وهم أهل الكتاب، وستحصل للأعاجم وهم فارس والروم. وهذا لا يعني أن جميع الأمة تسلك هذا المسلك وتشابه الكفار والمشركين، بل كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم على ذلك. حذرنا ربنا تبارك وتعالى من ذلك وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن المشابهة في الظاهر يجر إلى المشابهة في الباطن، ويجر إلى ميل القلب، ويجر إلى حصول المحبة والمودة من هؤلاء الكفار والمشركين. وكما هو معلوم لا يتم الإيمان ولا يستقيم الإسلام حتى تحصل المعاداة وحتى يحصل البغض وحتى يحصل التبري من هؤلاء الكفار والمشركين. والله عز وجل يقول في كتاب كريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسدون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. والله عز وجل متى الإيمان الذي هو رأس مال المسلم إذا حصلت منه المحبة وحصل منه الميل وحصلت منه المودة لهؤلاء الكفار والمشركين. فقال ربنا تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. هؤلاء هم أعداء الله عز وجل وأعداء دينه وأعداء شرعه وأعداء نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم أعداء المؤمنين والمسلمين كما قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. والله يقول: ذلك جزاء أعداء الله النار. والله يقول: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. فلا يجوز للمسلم أن يحب هؤلاء وأن يميل إلى هؤلاء وأن يتشبه بهؤلاء وهم يبغضوننا أشد البغض وهم يحسدوننا على هذا الخير أشد الحسد. والله عز وجل أخبرنا بذلك في كتاب الكريم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. والله يقول: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والله يقول: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. والله يقول: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. والله يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هكذا أخبرنا ربنا عز وجل في كتاب الكريم. وإن أعظم ما أصيبت به هذه الأمة في هذه الأزمان المتأخرة هو تقليدهم لأعداء الإسلام وهو مشابهة كثير من أبناء هذه الأمة لهؤلاء الكفرة من اليهود والنصارى من أهل الشرق والغرب. إن هناك صورا كثيرة أيها الإخوة بالله في مشابهة كثير من هذه الأمة لما وقع فيه الأقدمون من الكفار والمشركين. من هذه الصور المنتشرة في صفوف المسلمين تعظيم القبور والمبالغة فيها وتجسيسها والبناء عليها بناء المشاهد والقداس. هكذا وقع كثير من أبناء هذه الأمة في ذلك حيث بالغوا في تعظيم القبور وقدسوها تقديسا أوصل بكثير من المسلمين إلى الافتتان بهذه القبور وإلى الافتتان لأصحاب هذه القبور وإلى طلب الحاجات واستنزال الأرزاق طلب المدد والولد والشفاء والعافية والمال من هؤلاء المغيبين في هذه القبور واللحوم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا في سنته أن هذه المبالغة وأن هذا الغلو إنما هي من سنة اليهود والنصارى. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الصحيحين من حديث عائشة أن بعض نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكرت كنيسة رأتها بأرض الحبشة وكانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها والتصاوير التي فيها. فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأسه وكان مريضا فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك كرار الخلق عند الله. وهكذا في صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قبل أن يقبر بخمسة أيام، ألا وإن من كان قبلكم يتخذون قبور الأنبياء مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هكذا أيها الإخوة في الله، شابه كثير من هذه الأمة هؤلاء اليهود والنصارى في تعظيم هذه القبور والغلو في هذه القبور. أهل السنة وأهل الإسلام عندهم الغرض والحكمة في مشروعية زيارة هذه القبور هو التذكر وهو الاستغفار لهؤلاء الموتى، التذكر تذكر الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بدء الأمر عن زيارة القبور لأن القوم كانوا حديث عهد بجاهلية، فخشى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليهم الافتتاك والرجوع إلى القهقرة، فلما رسخ الإيمان في قلوبهم نددهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى زيارة القبور وأخبرهم بأنها تذكر الآخرة. القبور تذكر الآخرة بلسان الحال وليس بلسان المقال، فإن من أتى هذه القبور ورأى أولئك الأقوام الكثيرين من الآباء والأمهات، من الإخوة والأخوات، من الجيران والأصدقاء، من الملوك والعبيد، من الأغنياء والفقراء، قد صاروا مرتهنين في قبورهم ينتظرون يوم بعثهم ونشورهم، يوم يخرجون من الأجداد شراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. ينظر إلى بعض هؤلاء الذين كانوا معه قبل سنة، وبعضهم كان معه قبل شهر، وبعضهم كان معه قبل أسبوع، بل وبعضهم كان معه قبل يوم، فيتذكر أنهم كانوا يأكلون ويشربون وكانوا يعملون الأعمال الصالحة والأعمال السيئة، ثم صاروا محبوسين في قبورهم. لا شك أنه لو استحضر هذه المعاني لحمله ذلك على الاستعداد للقاء الله عز وجل، لحمله ذلك على قطع الأمل في هذه الدنيا الغرارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها تذكركم الآخرة. فهذا ينبغي على الزائر للمقابر أن يستحضر هذا المعنى، لا أنه يزور أباه وأمه ويدعو لهم أو يستغفر لهم، بل عليه أن يستحضر هذا المعنى الكبير، وهو أنه يتذكر الآخرة ويزهر في هذه الدنيا. بخلاف هذه الطائفة القبورية الوثنية، فإنها جعلت من زيارة القبور سببا في دعاء غير الله عز وجل، سببا في طلب الوسيلة من غير الله تبارك وتعالى من هؤلاء المغيبين في هذه القبور والبحور. انظروا إلى هذا الحرمان وإلى هذا الخذلان، كيف يترك كثير من هؤلاء ربهم عز وجل الذي يناديهم فيقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعاه، ثم يذهبون إلى هؤلاء الذين في القبور الذين لا يملكون لأنفسهم قليلا ولا كثيرا، لا يملكون لأنفسهم جلب نفع ولا دفع ضر، لا يملكون شيئا، ثم يستمدون منهم البركات، يطلبون منهم غفران الذنوب، يطلبون منهم التثبيت عند الموت والتثبيت في القبر والتثبيت عند الصراط ودخول الجنة والنجاة من النار. هكذا يعمل كثير من أبناء هذه الأمة إلى فعل ذلك تقليدا لأعدائهم من اليهود والنصارى. وهكذا من الأمور التي شابهت فيها الأمة اليهود والنصارى الافتراق في الدين، أن تفرقت هذه الأمة إلى أحزاب وإلى طوائف وإلى شيع وإلى جماعات وإلى فرق، والله عز وجل قد أخبرنا في كتابه الكريم أن هذا التمزق وهذا التفرق وهذا التشدد إنما هو من دين اليهود والنصارى، وإنما هو من طرائق الكفار والمشركين، وحذرنا ربنا عز وجل أن نكون كهؤلاء المنحرفين، فقال ربنا تبارك وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. والله يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. الله عز وجل أمرنا بالاجتماع، وأمرنا بتوحيد الصف، وأمرنا بالبعد عن أسباب الشحناء والبغضاء وأسباب الاختلاف، لأنه يؤدي إلى الفشل، يؤدي إلى زرع الشحناء والبغضاء. والله يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الله تبارك وتعالى يريد من هذه الأمة أن تكون جماعة واحدة، وأن تكون أمة واحدة، وأن تكون كتلة واحدة في عقيدتها وفي عباداتها وفي معاملاتها وفي أخلاقها وآدابها وسلوكها ومنهاجها في دعوتها وفي تربيتها. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا في سنته أن هذا التفرق وهذا التنازع إنما هو من طريقة اليهود والنصارى، فقال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. هذا علم من أعلام النبوة، أن أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن حصول الفرقة في هذه الأمة. أخبرنا بذلك على سبيل التحذير والتنفير، فإن أعداءنا من اليهود والنصارى أيها الإخوة بالله يفرحون غاية الفرح بتفرق المسلمين، ويحاولون أن يمزقوا المسلمين إلى دويلات وإلى قوميات وإلى وطنيات وإلى جماعات وإلى فرق وإلى جمعيات وإلى مؤسسات، كل حزب بما لديهم فرحون. فعلينا أن نحذر من دسائس أعدائنا، وأن نحرص على جمع كلمتنا، وأن نحرص على تفويت الفرصة على أعدائنا، فإنهم يفرحون غاية الفرح من حصول الشحناء والبغضاء والتفرق في صفوف المسلمين. وهكذا عدونا الشيطان الرجيم يحرص غاية الحرص على زرع الشحناء والبغضاء، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الشيطان قد عيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريف. تحرص يا عبد الله على أن تكون من جماعة المسلمين، احرص من البعد عن كتاب الله عز وجل وعن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هذه المذاهب أو إلى هذه الأحزاب أو إلى هذه الطوائف، بل احرص على الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أهل السنة لا يحذرون من هذه الأفكار ومن هذه الجماعات ومن هذه الفرق ومن هذه الأحزاب، ثم يقولون للناس: كونوا على آرائنا أو كونوا على أفكارنا، بل إنهم يدعون المجتمع أجمعين إلى أن يكونوا من أتباع رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في أن نرجع جميعا إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أمرنا بذلك ربنا عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهكذا من هذه الأمور التي شابهت فيها للأمة أعداءهم من اليهود والنصارى استيراد النظم والدساتير والقوانين من أهل الشرق والغرب. هذا الاستيراد الذي أدى إلى استباحة الزنا والربا وإلى فعل الفواحش، هذا الاستيراد الذي أدى إلى تعطيل الحكم بما أنزل الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. الله عز وجل أغنانا بهذه الشريعة وأغنانا بهذا الدين، الذي فيه جميع ما نحتاج إليه في ديننا ودنيانا. وهذه الأديان قد نسخت وحرف فيها وبدل، والله عز وجل جعل هذا القرآن مهيمنا وناسخا لجميع الأديان ولجميع الكتب التي قبله، فقال: وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي وناسخا وقاضيا على الكتب وعلى المناهج وعلى الأديان التي قبله. فالله يقول: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهكذا مما كان في هذه الأمة من سبقه من الكفار إقامة الحدود والجزاءات والتعزيرات على الضعفاء دون الأقوياء، على الضعفاء دون الأقوياء. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قالوا: من انكر عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه. فكلمه أسامة وشفع في هذه المرأة التي سرقت، وكانت امرأة مخزومية من قبائل قريش. فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود كانوا إذا سرق فيهم الشريف سرقوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وهكذا من الأمور التي شادت فيها هذه الأمة من قبلهم إقامة الاحتفالات والمهرجانات والأعياد الكثيرة والمتعددة على طوال السنة. ما أكثر هذه الأعياد، وما أكثر هذه الاحتفالات، وما أكثر هذه المهرجانات، وما أكثر الأيام والأسابيع التي شادت فيها الأمة طرائق اليهود والنصارى. ليس في ديننا إلا عيدان. قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وهم يحتفلون ببعض أيامهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، وأخبرهم بأن الله عز وجل قد أكرمهم بعيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى. هذه الأعياد تعتبر من العبادات وتعتبر من الأمور التوقيفية، كما أنه لا يجوز أن ننقص من هذين العيدين، فهكذا أيضا لا يجوز أن نزيد على هذين العيدين. اليوم عندنا عيد الأم وعيد الطفل وأسبوع النظافة وأسبوع الشجرة وأسبوع عيد العمال، وهكذا المهرجانات والانتصارات والموالد. وأعظم من ذلك احتفال كثير من المسلمين بالعيد النصراني، ولا نقول بالعيد المسيحي، فإن المسيح بريء من ذلك. هذا العيد الذي يمثل شعار دين النصارى، ومع ذلك تجد كثيرا من المسلمين من يحتفل بهذا العيد، يتبادلون التهاني والهدايا. والله عز وجل قد حذرنا في كتاب الكريم من أن نشابه هؤلاء أو أن نميل إلى هؤلاء. هؤلاء اليهود النصارى والمجوس ومن سار على طريقتهم بسبب خلوهم من الدين الحق، فإنهم ما استطاعوا أن يستثمروا أوقاتهم. أما أنت يا عبد الله فدينك يستثمر وقتك ودينك يأمرك بكل خير، فلهذا لا يجوز هذه الاحتفالات وهذه المهرجانات وهذه الأعياد. وديننا قد أمرنا بذل الوالدين، لا أننا نحتفل بعيد الأم في يوم واحد من السنة، بل أمرنا ربنا عز وجل في كتاب الكريم بذل الوالدين والإحسان إليهما، وهكذا نبهنا إلى ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا حثنا الشرع على النظافة، ففي الوضوء وفي الغسل أعظم ما يكون من الطهارة والنظافة للجسم. وهكذا حثنا الشرع على الاعتناء بالتشجير، حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أن القيامة قامت على أحدكم في يده فسيلة فاستطاع أن يغرسها قبل أن تقوم عليه القيامة فليغرسها، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا عباد الله، من الأمور المنتشرة في مجتمعاتنا فعل كثير من المسلمين وعمد كثير من المسلمين إلى حلق اللحى وإلى إطالة الشوارب، وهذا لا شك أنه مما وفد علينا من قبل أعدائنا من اليهود والنصارى والمجوس. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خالفوا المشركين، اعطوا اللحى وجدوا واحفوا الشوارب. خالفوا المشركين، اعطوا اللحى واحفوا الشوارب. وفي مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: جزوا الشوارب وارخوا اللحى خالفوا المجوس. جزوا الشوارب وارخوا اللحى خالفوا المجوس. فهكذا في هذين الحديثين بيان ان حلق اللحى وان اطاله الشوارب انما هو من دين اليهود والنصارى والمجوس، وحذرنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم من ذلك. وبعض الناس يظن ان امر اللحيه راجع الى الازواج وراجع الى الاستحسانات، فمن استحسن ذلك فلا باس ان يعفيها، ومن لم يستحسن ذلك فلا باس ان يحلقها، وهذا غير صحيح. فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امرنا بارخائها وامرنا باعفائها، اي ان نتركها على حالها، وامرنا بجز الشوارب وبإحفاء الشوارب، فهذا امر من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وعلى المسلم ان يحظى وان يقبل وان يستجيب لاوامر ربه سبحانه واوامر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والواقع ايها الاخوه بالله ان الامور كثيره، فندعو انفسنا واخواننا الى الاعتصام بهذا الدين والتمسك بهذا الخير حتى نلقى ربنا عز وجل. نكتفي بهذا القدر الى هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.